القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. في البداية أود أن أهنئكم بعيد الصليب المجيد، العيد الذي نحتفل به في هذا اليوم كل سنة اللي هو يوم 10 برمهات، وبنحتفل به دائما في الصوم الكبير دائما يجي يوم 19 مارس. وطبعا بنحتفل بعيد الصليب مرة تانية في شهر سبتمبر، في أول شهر في السنة القبطية في شهر توت، في 17 توت، وبنستمر في الاحتفال به 3 أيام. لكن الحقيقة ما بين التاريخين ما بين مارس وما بين سبتمبر بنحتفل بيوم كامل بعيد الصليب، هو يوم الجمعة الكبيرة، سميها جمعة الصلبوت أو الجمعة العظيمة أو الجمعة الكبيرة، تسميات كتيرة يعني. لكن الاحتفال فيها بيبقى ليس من خلال قداسات، ولكن من خلال بنعيش الأحداث اللي حدثت في وقت صلب السيد المسيح، بنعيشها عبر اليوم كله من خلال صلوات وألحان وقراءات وتأملات وطقس واسع وجميل جدا بنقدر نعيشه ومحبوب جدا لدى كل الأقباط. نواصل تأملاتنا في أمثال قالها السيد المسيح، ولكن بنحاول نربطها مع أحد الصوم الكبير. تتذكرون حضراتكم اتكلمنا 3 حلقات قبل كده، الحلقة الأولانية كانت عن الفريسي والعشار، وقلنا المختصر بتاعها انك اتضع، دي الخطوة الأولى في فترة الصوم والحياة الروحية. في الحد التاني اللي هو كان حد الكنوز اتكلمنا فيها عن رجل عاقل ورجل جاهل، بنى بيته على الصخر وبنى بيته على الرمل. وهنا بنقول ان الهدف استثمر في السماء، خلي لك استثمار في السماء، فكر وخلي السماء دايما حاضرة قدامك. في الحد اللي بعد كده كان حد التجربة لو الأسبوع اللي فات، واتكلمنا فيه عن مثل الزوان والحنطة، أو الحنطة والزوان على الأدق. الحنطة بتمثل الخير والزوان بيمثل الشر. وهنا الهدف بتاع القراءات ده هي بنقول للإنسان وانت ماشي في طريق ربنا لازم تحتمل الاحتمال والانتظار والصبر، وبصبركم تقتنون أنفسكم، يصبر إلى المنتهى هذا يخلص. النهاردة هنتكلم على أحد الابن الضال، القصة المحبوبة اللي كلنا عارفينها، هنربطها بمثل قاله السيد المسيح في إنجيل متى في إصحاح 21 اسمه مثل الإبنان، وهشرحه من خلال القراءة. هقرأ ويا حضراتكم جزء من إنجيل معلمنا متى البشير الإصحاح 21 في عدد 28، بيقول: ماذا تظنون؟ كان الإنسان ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. فأجاب وقال: ما أريد، مش عايز أروح. ولكنه ندم أخيرا ومضى. ده الأول. الابن الثاني: وجاء إلى الثاني وقال له كذلك. فأجاب وقال: ها أنا يا سيد، أنا تحت أمرك. ولكنه لم يمضي. فأي الاثنين عمل إرادة الأب؟ الاثنين. فقالوا له: الأول. قال لهم يسوع: الحق أقول لكم أن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، لأن يوحنا المعمدان جاءكم عن طريق الحق فلم تؤمنوا به، وأما العشارون والزواني فأمنوا به، وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. مثل ابنين مثل بسيط جدا ولكنه معبر للغاية. ابنين، الأول والتاني، راح للأول قال له روح اشتغل في الحقل، فقال له لا مش عايز أروح. لكن بعد شوية الابن ده رجع نفسه وندم وذهب يعمل. الثاني أبوه قال له روح اشتغل في الكرم، فقال له تحت أمرك حاضر، استجابة فورية وخلاص خلصت الحكاية ما راحش. فالسيد المسيح بيسأل هنا أي الاثنين عمل إرادة الأب، عمل مشيئته، مين الأولاني ولا الثاني؟ فأجابوا وقالوا الأول. قال لهم اللي انتوا بتقولوه ده مظبوط صح الأول. وابتدى بقى يتكلم عن موضوع الفريسيين والعشارين والزواني واللي كانوا بيسمعوا الموضوع. عايزك تاخد المثل كده باختصار ان في ناس في الأول بترفض لكن بتراجع نفسها، بتندم، بترجع تنفس وتطيع. دول البعيدين اللي دخلوا حظيرة الإيمان. طب والتانيين؟ التانيين بيمثلوا الطاعة الكاذبة. الطاعة الكاذبة، حاضر هروح أعمل تحت أمرك زي ما تقول وما يعملش حاجة، حاجة شكلية، أو يعني ممكن تسموها كده محبة لسانية باللسان. ده طبعا بيحط قدامنا قصة الابن الضال. قصة الابن الضال تعتبر أروع قصة أدبية ذكرت في اللغة اليونانية، رغم أنها مثل، وهي مثل بسيط وبيعبر، لكن القصة نفسها قصة معبرة ومؤثرة. الابن الضال والابن الكبير والابن الصغير كلنا عارفين فحوى القصة دي اللي هو الحد الماضي. لو حبينا نعمل نوع من المقارنة ما بين مثل وقصة الابن الضال دي في لوقا 15، وما بين مثل الابنين دي في متى 21. ومعلومة مهمة جدا ان المثل بتاع الابن الضال ما جاش غير في انجيل لوقا، صح؟ بتاع الابنين ما جاش غير في انجيل متى صح 21، ما تذكرش في البشائر التانية. في قصة الابن الضال فيه الأصغر والأكبر، في قصة الابنين فيه الأول وفيه الثاني. الفئات اللي ذكرها المسيح للناس اللي كانوا بتسمعوا ساعتها، نسمع كده كان جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوه، فتزمر الفريسيين والكتبة قائلين هذا يقبل خطاه ويأكل معهم، فكلمهم بهذا المثل، هو مثل ابن الضال. يعني كين في عشرين وخطاه وفريسيين وكتبة، كلمهم بمثل ابن الضال اللي بيمثل الصغير اللي غلط لكن ندم ورجع، والكبير اللي كان بيتظاهر بوجوده وللأسف بينتهي المثل انه يكون خارج البيت وسبب نوع من النكد على فرح البيت بعودة الابن الأصغر، وفي نفس الوقت ما نعرفش انه تاب ولا ما تابش. المثل بينتهي عند نقطة انه ظل خارجا خارج البيت برغم نصيحة أبوه. في مثل الابنين يقول لك لما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم، فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إن العشرين والزواني، بينهي بها المثل، يسبقونكم إلى ملكوت السماوات. يعني في طوائف تسمع ترفض في الأول، تنفس بعد كده، تطيع، تمشي في طريق ربنا. في إنسان كده، وفي إنسان تاني لو أظهر الطاعة أولا أو أظهر أنه موافق على الكلام ده أو بيحاول ينفذ مشيئة أو إرادة الآب، تكون النتيجة أنه بالشكل وما ينفذش أي شيء بعد كده. تعال بقى ندخل ونقدر نعيش جوه مثل ابن الضال مع ظلال مثل الابن الضال مع مثال المثل اللي هو بتاع الابنان اللي ويانا دلوقتي. اول حاجة هاخدها في ثلاث نقط كده. مين، امتى قال الرب هذا المثل؟ يعني ده مثل وده مثل، لكن امتى قاله بالضبط؟ عايزك تعرف ان احداث الصوم كتيرة، لو رحنا لغاية يوم حد الزعف في إصحاح 21 في إنجيل معلمنا متى اللي يبدأ بدخول المسيح كملك إلى أورشليم، ونجد أن المسيح لما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها، وفي وسط الارتجاج ده قال لهم كده مكتوب بيتي بيتي يدعى للصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وابتدى رؤساء الكهنة يغضبوا، كل ده مذكور في إصحاح 21، ويقول للناس اسكتوا، وهتاف الأطفال اللي كان موجود فيجيبهم يقول نعم أما قرأتم من أفواه الأطفال والرضعان هيأت تسبيحا. إيه الحاجة اللي عايز أقول لك عليها؟ إنه المثل ده تقال في وقت اللي هو بتاع الإبنان، في وقت الاستعداد لأحد الزعف، ويقول لنا كده لما ابتدى المسيح يصنع معجزات ويفعل أفعال مدهشة أمام الجميع، فابتدوا يسألوه اليهود السؤال المشهور أو في الإنجيل بأي سلطان تفعل هذا؟ من أعطاك هذا السلطان؟ كل ده في متى 21. فالمسيح رد وقال أنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، حطهم في مواجهة مع نفسهم، قال لهم إيه؟ أنا أسألكم كلمة واحدة، إن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. إيه اللي قاله المسيح؟ قال لهم كده معمودية يوحنا من أين كانت، من السماء أم من الناس؟ سؤال يجعل الإنسان، وهنا في فن توجيه الأسئلة، يجعل الإنسان يقف، لأنه الإجابة دي هتعني شيء والإجابة دي هتعني شيء آخر. يقول لنا الكتاب ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به، وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لأن يوحنا كان عند الجميع مثل نبي. فالمسيح أجاب على السؤال بغاية في الحكمة، وجعل الآخر اللي هم اليهود اللي بيسألوه جعلهم في مواجهة مع الحقيقة. هل معمودية يوحنا من السماء ولا من الأرض؟ فقبل ما يجاوبوا قال لو قلنا من السماء طب ما آمنتوش بها ليه؟ طب لو قلنا من الأرض لا، ده الشعب كله آمن بيها، وكان يوحنا معتبر في المجتمع اليهودي، يوحنا المعمدان. فأجابوا يسوع وقالوا لا نعلم، مرضوش يجاوبوا الإجابة الحقيقية. فقال لهم هو أيضا ولا أنا أيضا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. نلاحظ بقى في مثل الابن الضال إن اتكلم على الدرهم المفقود والخروف الضال، واتكلم على الفكرة نفسها، وطبعا الدرهم أو الخروف ما كانتش الدرهم ده أشياء مادية، الخروف كائن صح حي لكن غير عاقل. وبعد كده ختم في إنجيل لوقا 15، ختم بقصة أو مثل ابن الضال، القصة الجميلة خالص المؤثرة لنا في حياتنا يعني. والابن الضال هنا بيمثل حاجة مهمة جدا، الإنسان الذي أخطأ مرة ولم ينفذ مشيئة أبيه، والأب هنا هو الله في المثل، لكنه ندم أخير. الجميل إن إلهنا الصالح مش بينظر للرفض الأولي، لكن بينظر للندم وللتوبة بعد كده، وده الخلاصة الحياتية في هذا المثل، إنه صح هو غلط في الأول وتعامل مع أبيه بطريقة حادة وانصرف عنه، لكن الحقيقة هو ندم ورجع وتاب. وهدف المثل الفعل ده، ندم والتعب وندم ورجع وتاب وقبل، مش بس كده ده كمان بفرح. ومن الملاحظات اللطيفة انك لما تشوف انجيل معلمنا لوقا اصحاح 15 تلاقي انه بيتكلم عبر السفر عبر الاصحاح كله بيتكلم عن الفرح. يعني هو اصحاح للفرح رغم انه بيتكلم عن التوبه. فكأن الرساله الجميله اللي موجوده في هذا المثل هي رساله الفرح، فرح التوبه، فرح العوده. بالصوره الجميله دهيت هكذا قيل هذا المثل في الوقت بتاعه او في الحدث بتاعه، الاطار الزمني بتاعه. تعال النقطه الثانيه، ناخد اهم الناس اللي كانت موجوده، الجو اللي كان موجود، او الكلمات الاساسيه والمعاني الاساسيه اللي موجوده في مثل الابنين. مثل الابنين بيمثل اللي قال لأ وبعد كده رجع، ده بيمثل العشرين والخطاة. الأول رفضوا، روح اشتغل في الكرم، لأ بعد شوية ندم وابتدى يعود للعمل. دول مقصود بيهم العشرين والخطاة. التاني اللي هم قالوا حاضر حاضر وما نفذوش، دول عبارة عن فريسيين ورؤساء الكهنة والكتبة. في طائفة من الناس تقول نعم، ولكن القلب والسلوك الداخلي، القلب الداخلي والسلوك الخارجي لا يصنع شيء. ده بيمثل الناس التانية. عايزين تسموه رياء سموه رياء، عايزين تسميه واحد معاند سميه كده، لكن هو في إطاره العام عدم الطاعة. أحيان تقرأ وانت بتقرأ في الإنجيل، بتقرأ في الوصايا، تعجبك الآية جدا وتحس إنها ممكن تكون مبدأ لحياتك، وده شيء رائع. بس مجرد تنتهي من جلسة قراية الإنجيل أو كنت في وعظة بتسمع عظة معينة، مجرد ينتهي الأمر خلاص، زي ما بيشرح لنا مثل حتى الزارع اللي البذور نزلت على الطريق وجت طيور على الطريق وجت طيور السماء لقطتها وراحت كل شيء. انتبه، الصوم فرصة إن الإنسان يكون إرادة الطاعة. والغريب ان احنا بنصلي في ابانا الذي، الصلاه الربانيه اللي بنكررها في اليوم اكتر من مره، ونقول لتكن مشيئتك مش مشيئتي، تكن مشيئتك يا رب، عايز ارادتك تكون فيا انا. على راي بول عباره مس حياتنا اليوميه، يقول ايه؟ ان اكلتم او شربتم او فعلتم شيء افعلوا كل شيء لمجد الله. حتى الاكل، حتى الشرب، حتى أي حاجة بنعملها في حياتنا اليومية، اعملها لمجد الله، بحسب مشيئة الله، بحسب إرادة الله. لتكن مشيئتك يا رب قبل مشيئتي أو قبل إرادتي أو قبل رغبتي. هنا السؤال اللي سأله المسيح، أي الاثنين عمل إرادة الأب؟ أي الاثنين عملوا كده؟ خد بالك، الإنجيل بيحذرنا في متى 7 تحذير خطير، يقول كده: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. وتحذير في غاية الخطورة قدامنا، انتبه لألا يكون عبادتك، حياتك، فكرك، سلوكك بعيد عن طاعة الله، بعيد عن السماء. متأسف في التعبير اللي هقوله، كأنك بتضحك على نفسك. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. دي متى 7:21، متى 7:21 في العزة على الجبل. ودي يمكن كنيستنا بتعلمنا نعيش في فترات الأصوام، بالذات الصوم الكبير، نعيش حياة روحية مقدسة خالصة. الحياة الروحية المقدسة الخالصة لازم تكون حياة غير مزيفة، مش شكلها جميل من بره أو ذهب قشرة، حياة حقيقية. الحياة الحقيقية ده هي بتبتدي باللسان. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، والآية واضحة جدا وصريحة ومحددة. صور، لكن مين يا رب اللي يدخل السماء؟ يقول لك كل من يفعل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. يا بخت الإنسان فينا اللي حياته حسب إرادة الله، تصرفاته، كلماته، علاقاته، قراراته داخل البيت مع الأسرة حسب إرادة ربنا. بتعجبني في التعبير الشعبية لما يجي أسرة كده يتكلموا في موضوع، وبعدين يجي الأب كده أو الأم بصورة لطيفة يقول اللي يريده ربنا يكون، اللي يريده ربنا يكون، بس يكون بيقولها من قلبه مش بيقفل مجالس. اللي يريده ربنا يكون، يعني الإنسان بيحط قدامه الإرادة الإلهية. وفترة الصوم هي فترة لتصويب حياة الإنسان، هي فترة. وتلاحظ وياي أن السيد المسيح لما جه يكمل إجابة الجماعة اليهود قال لهم يسوع: الحق أقول لكم، بكلم الفريسيين بالذات، لأن الفريسيين كانوا دايما يتظاهرون بالتقوى ويتظاهرون بالمعرفة ويتظاهرون بأنهم هم أصحاب الحق فقط، لكن حياتهم حاجة تانية وبعيدة عن ربنا. فيقول لنا، بيقول لهم يعني، وبيقول لنا طبعا إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. رفضوا في الأول لكن رجعوا، ندموا، كملوا، أطاعوا. لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، أما العشارون والزواني فأمنوا به، وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. ودي الصورة بقى المحددة أو اللي بنقدر نطلع منها في مثل ابنين. يا ترى فقت لنفسك وعرفت إنك خدت خطوة خطأ ورجعت صححتها؟ الابن الضال عمل كده. الابن الضال خد خطوة تحت أي تأثير؟ يمكن تأثير عقله، يمكن تأثير أصحابه، يمكن تأثير رغباته، يمكن تأثير أهواؤه، ما مش هنقف عند النقطة دي. لكن لما قال لأبوه أعطني ما يخصني نصيبي من المال، أنا متأكد أن الأب نصحه مرات كتيرة، ويمكن الأخ الكبير نصحه كمان، ويمكن البيت كله نصح: إزاي يا ابني تطلب من أبوك وأبوك عايش؟ إزاي تاخد ورثك وأبوك عايش؟ حاجة مش إنسانية، وحاجة فيها عدم ذوق وعدم لياقة. صاحبنا أصر، وأبوه قال له الأيام هتعلمك، خد نصيبه وخرج، وهو يعني في قمة السعادة إن وياه نصيب كبير، وأصحابه وياه ضروري هللوله وبقوا فرحانين بيه وخلاص. وافتكر إن الحياة تدوم بهذه الصورة، فلوسه في جيبه، أصحابه حواليه، خلاص هو عايز إيه تاني؟ ولكن الحياة لا تستمر بهذه الصورة، لأن اللي كان في جيبه فضل يتناقص شوية بشوية، وفي التوازي مع كده أصحابه ابتدوا يتناقصوا شوية بشوية. تالي آخر فلس طلعه من جيبه كان مع آخر صاحب، ووجد نفسه في يوم من الأيام بلا أصحاب وبلا أموال. طب فين الأحلام اللي كانت عنده؟ هي الخطية كده. الخطية تصور للإنسان أحلام وردية وملونة وسعادة لا نهائية، بس مخادعة. مخادعة. ليه مخادعة؟ لأنها لن تستمر. وده اللي حصل وياه. وإنه يروح لغاية هناك ويوصل مزرعة الخنازير ويشتهي طعام الخنازير ويعيش ذليل، إيه الجو الوحش ده؟ ابتدت الخطية تكشف عن صورتها السوداء. فابتدى يفوق لنفسه، يرجع لنفسه، وابتدى يعمل مقارنة ذاتية، ودي قمة النجاح في هذه القصة أو في هذا المثل. قمة النجاح أنه عمل المقارنة الذاتية بين وضعه الحالي ووضعه السابق. إيه ده؟ إيه اللي أنا فيه ده؟ وهذا هو تفكير الإنسان العاقل. عشان كده من الخطايا اللي يخدر عقله، يخدر عقله بأي حاجة موجودة في الزمن، بأي اختراع، بأي جهاز، بأي صداقة، بأي حضراتكم مثلا يمكن في الفترة الأخيرة ده هي سمعتوا عن عصابة كبيرة بتسرق وبتنصب على نوع من تخدير العقل. عقلك في راسك تعرف خلاصك، في التعبير الشعبي الجميل. عقلك فين؟ عقلك اللي بيزبط الأمور. اوعى تمشي ورا أوهام أو ورا خيالات خالص. والابن لما الابن الأصغر في مثل الابن الضال، لما قارن نفسه ووضعه وابتدى يفوق ولقى ان الموضوع مش في صالحه، قال لا لا لا، ده انا اعود لابويا، حضن ابويا ده يكفي بكل حاجة. الابنين، الابن الكبير قال لا، وبعد كده راح ونفذ بمنتهى الاجتهاد وفاق لنفسه وعرف ان ده الطريق الصح، وعرف ان ده طريق انه يطبق ويعيش مشيئة الله. التاني بقى، الابن التاني لم يفكر بهذه الصورة، هو قال حاضر عشان يرضي ابوه ظاهريا. عارف اللي بيعيش الوصية ظاهريا مش بيعيش في عمقها، لان الوصية في عمقها تحمل قوتها. عاش في الاول وقال حاضر وخلاص، كلمة طلعت وانتهت الحكاية، لا نفذ ولا رجع نفسه ولا تاب ولا ندم ولا قال لا لا أنا كسرت قلب أبويا، لا 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 محطش دفعله خالص. هؤلاء كانوا الفريسيين، واوعى تكون أنت بتتصرف زي هؤلاء. الأول كأنه عشار وتاب، لما ما شرحنا مثل الفريسي والعشار يقول لهم كده ربنا أنتم لم تندموا. أحد شروط التوبة هي الندم الداخلي، والندم في العرف الكنسي دائما مصحوب بشكل من أشكال الدموع. قلب الإنسان هو الذي يبكي، إيه اللي خلاني أعمل كده؟ إيه اللي خلاني أقع أو أوصل لهذا المصير أو لهذه الصورة؟ يقول لهم كده أنتم لم تندموا، وأنتم هنا هي مواجهة قوية وصريحة ومباشرة يلومهم فيها السيد المسيح، وذلك قبيل أيام من إتمام الفداء. خطية الرفض، الخطورة في خطية الرفض. عشان كده الهدف بتاع النهاردة مثل الابنين، بنربطه بمثل الابن الضال، الهدف اللي هو اعمل مشيئة الآب، اعمل مشيئة ربنا في حياتك، خلي مشيئة ربنا هي اللي تقودك. وانت بتصلي في أبانا الذي لتكن مشيئتك، انت بتقولها من قلبك، مشيئتك يا رب. ده يحميك من التذمر، يحميك من العناد، يحميك من الكسل، يحميك من عدم الطاعة. ده يحميك مشيئة ربنا، ويضيف إليك راحة داخلية، أنا بعمل مشيئتك يا رب. يعجبني خالص القديس بولس الرسول لما سيرته الأولى كانت بعيدة عن المسيح، ولما ظهر له المسيح على أبواب دمشق يقف ويقول له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ خلاص أنا حياتي اللي قبل كده كانت مثل الابن الضال، لكن حياتي من اللحظة دهية ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ في آية هنا مهمة جدا وبتتكرر على قرب نهاية الصوم، في يوم جمعة ختم الصوم، يقول كده هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين. دي في متى 20:16. خد بالك خد بالك، والآية دي لنا كلنا. عشان كده يقول لك في السماء توجد مفاجآت. في السماء توجد مفاجآت، يمكن مش شايفينها بعينينا على الأرض لكن نشوفها بعينينا في السماء. هكذا يكون الآخرون أولين. الابن الأصغر هو أصغر صحيح في العمر أو حاجة، لكن بتوبته بقى هو الأول. والابن الأكبر بعناده بقى هو الصغير أو هو البعيد، وهكذا مع العشرة. الدرس المهم في النقطة الثالثة اللي عايز المثل يقدمها لنا، اللي هي نقطة إخلاص النية، نية الإنسان قبل أن ينطق بالكلام. ودي نقطة جوهرية في حياتنا اليومية، بنتعامل ويا بعض في الأسرة، في الكنيسة، في الخدمة، في المجتمع، بنتعاون ويا بعض، وفي معاملات كتيرة. معاملاتنا شكلها إيه؟ معاملات ظاهرية ولا معاملات حقيقية؟ من الدروس اللي تعلمناها كلنا وإحنا صغيرين إن إحنا ما نحلفش، وصدقني، وده درس من أوائل الدروس اللي تعلمناها في مدارس الأحد. ولما أقول صدقني تكشف عن هويتي، ما نقولش، ما نحلفش باسم الله باطلا خالص، وما نحطش اسم الله في كل صغيرة وكبيرة. هنا إخلاص النية قبل نطق الكلام، يقول لنا في كورنثوس الثانية إصحاح 1: لكن أمين هو الله إن كان كلامنا لكم لم يكن نعم ولا، لأن ابن الله يسوع المسيح الذي كرز بيوانس وتيمساوس لم يكن نعم ولا، بل قد كان فيه نعم. هقولها تاني الآية دي كورنثوس الثانية صح 1 عدد 18 و 19: لم يكن نعم ولا. مين انتو؟ قال انا بقول نعم ولا فيه نعم. هو نعم، كلام واضح خالص، مش زي الابن التاني في مثل الابن اللي قال نعم هروح وما راحش. كان نعم حقيقية، انجاز التعبير يعني، هي نعم حقيقية، ما فيهاش تردد، ما فيهاش تشكيك، ما فيهاش رجوع، فيها وضوح. والإنسان اللي بالصورة دي التعامل ويبقى سهل، ويبقى أنت واثق. أجي أقول لواحد مثلا أتعمل حاجة الفلانية، حاضر، وبعد يومين أسأل الحاجة دي تمت، نسيت، ما روحتش، اتشغلت. نعم ولا، بس هي نعم حقيقية، هي طاعة حقيقية، هي تطبيق حقيقي للوصية. والنقطة الثانية انك اذا اخطأت هو مستعد ان يقبل توبتك. جمال المثل سواء بتاع الابن الضال او بتاع الابنين، هو ده جمال المثل، ان احضان المسيح مفتوحة، وانه مستعد ان يقبل كل انسان في اي وقت وبأي صورة. وقصة الابن الضال عمقها وجمالها الروحي وفي ذهننا، انه الاب اللي كان مشغول بابنه اللي بعد ولكنه ينتظره. عشان كده اي انسان فينا، كبير او صغير، رجل او امرأة، شاب او شابة، لازم تعرف انك مدام ابن المسيح او بنت المسيح، حتى لو اخطأت احضان المسيح تنتظرك. طب تقولي ده انا اخطأت بقالي وقت طويل، المسيح ينتظرك. تقولي ده انا عملت حاجات شديدة خالص، المسيح مستنيك، هو واقف مستنيك، هو فاتح ذراعيه على الصليب وقال عبارة جميلة ساعة الصليب نفسه، قال كده انا عطشان. يمكن بعضنا يفتكر الصليب والألم وعطشان انه يشرب، هو عطشان للنفوس، النفوس البعيدة، النفوس التايهة، النفوس اللي مش واخدة بالها من نفسها، النفوس المترددة ما بين نعم ولا، النفوس اللي مشت شوية وياه وبعد كده بعدت او العالم خدها. انتبه ايها الحبيب وايتها انت الانسانة المباركة، مهما الإنسان صنع، لأن دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. مفيش خطية مقاسها أكبر من دم المسيح. دم المسيح يستطيع أن يطهر وأن يرفع وأن يسامح وأن يقبل مهما كانت خطية الإنسان. يقول لنا كده في بطرس الثانية: لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. هو عمال يتأنى ويطول باله، وإن ده يمكن بكرة يتوب، طب ممكن الأسبوع الجاي يتوب، ممكن الشهر الجاي، ممكن السنة اللي جاية، قاعد مستني. لما بنسمع عن ولد مشى كده ولا بنت مشت كده، صلي من أجل هذا الإنسان أو هذه الإنسانة لكي ما يحرك روح الله قلب هذا الإنسان. والله يبقى متأني جدا، متأني على الإنسان أنه يرجع. ومهما كانت أحداث الخطية ومهما صنعت في الإنسان، ربنا بحنيته وبدمه وبحضنه الواسع يستطيع أن يضمد كل الجراح الموجودة وتنتهي الحكاية. يقول لنا كده: لكنه يتأنى علينا، هو لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ده مثل الابنين اللي بيربط ما بين الابن الضال، أو مثل الابن الضال والابن الكبير، وفي نفس الوقت الابنين الأول والتاني. والهدف بتاع هذا المثل هو: اعمل مشيئة الله، دبرنا في مشيئة الله. هو ربنا عطانا ليه الكتاب المقدس، ليه الوصية صارت أمامنا مكتوبة على طول؟ وكان زمان يجتهدوا في أنهم يقعدوا يكتبوا، لأن ما كانش في مطابع ولا حاجات زي كده، أنه يكتب الوصية ويكتب سفر سفر ويحتفظ بيه، ممكن يقضي حياته كلها عشان يكتب أسفار الكتاب، عشان تكون الوصية حاضرة قدامنا. إذن كخلاصة لكل الأربع أسابيع، ابتدينا باعتبار دي الحلقة الرابعة: اتضع الخطوة الأولى، استثمر في السماء الخطوة الثانية، احتمل التجربة الخطوة الثالثة، أربعة خطوة الرابعة: اعمل مشيئة الآب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.